واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رحم الله من سمع مقالتي. وفي الحديث الآخر نظر الله امرأة سمع مقالتي. وهذا دعاء من الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الذين يؤمنون بنقل الحديث إلى أمته عليه الصلاة والسلام تنفيذا منه لحديث آخر ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية. ليس المقصود في نبذة الآية في هذا الحديث هو المعنى العرق الإسلامي وهي الآية الكريمة من القرآن، وإنما المقصود بهذه اللفظة الآية في الحديث ما هو عن ذلك أي الجملة. فالرسول عليه الصلاة يقول بلغوا عني ولو آية أي ولو جملة، سواء كانت هذه الجملة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبليغ أمر واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن باقيه. فهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تبليغه هو الذي دعا لصاحبه عليه السلام بهذا الحديث لأن يرحمه الله، أو بذاك الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتين دعا له بالنظارة. ولذلك يقول صلاح الحديث حينما يفتحون هذه الجملة خاصة نظر الله امرأ قالوا وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ان رواه الحديث والمبلغين له الى امته، فتجد على وجوههم النظره التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الافراد من الامه. ثم بعد هذه الجمله التي هو الدعاء للمبلغين حديثه بالرحمه أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ثلاث، أي ثلاث خصال لا يظن عليهن قلب امرئ مسلم أي لا يحسد من الغل والحقد. لا يجوز أن يثق بهذا الفعل لغل يحق بمعنى طلبنا وبمعنى حسد أو لا يعلم، أي إن قلب المسلم لا يمكن أن يجد غلا أو حقدا وحسدا في نفسه في إخلاص العمل لله عز وجل. طبعا أحتاج إلى في مدى أقول عز وجل فيه أمل إذا كان لأحدكم عبد الله جل ثم تنوي أقوى جل أو سمعا أو قدر ما في وضع هذا ثلاثة تواف وتقسم أعطاله في بسيله على أنه تقول عملها يعني الله يعين بنسي بما رعى الله بالأسوار من الله هذا وكتاب تزين أتفحي حسن وكتابها أتنين حق أو مصروحة غير مصروحة وهي أن المسلمين نبه أطلق في الحق الأمر في الحلاء وعن آمته كل من لا تدلس أصلا من تحقق بها أن هناها أمن السنين عشر ما ننكر ذا نفس تفرقون ذات والله لا أنا تعلم الوقت لا وفوضة ومنها أن لا أي تبارك وأن لا وأن حديث كل يوم كما يشعر أمحي من المسلحين تسعى على جهاز الأوسع نفسهم كتاب يقول دعا له مالين لأنه الحكمة يسمونها لا يتفكر كل التمسك وهذه الجماعة هذه الجماعة فهذا بدهم لا يقف مساء ومسلوك هذه الجماعة يدوها لأن الوضع تقصير بيت وبلاني مع ذلك حارس لأن الرقاء في العسل أخذت إذا ساعد القرآن فبحث في الإمام ورسول في حافة أبدان حافة وأيضا كل من غير ثواب وقع عليه على كل منهما انه الصواب هذا كل ما دون تناقض مع ذلك يومنا هذا من نسجد على الصواب ان يغدر ليله الكرب زوجي اما تقولك وعملك كان ورث من نسيج الله الاحاسات علما علقا طبيعه تسكت ليس من فرهد يدفع الصلاه يتكلم من تدين للسلوم انك كنت ورثتك مع ذلك أن توقفت ذلك ومن الذي جار لا لنا وهذا قد ما لا نسون أن يجوك أن كل قرية تجد أن سماء الله لما يجد أن تصفت مع الله لما تجد أن كل مجدك على حتى لصالح الإيمان في العقار السلسلة أو نصفحها لما الإيمان ومن العقل يقول أن حديث واحد أقولها يقول صحيح في السلسلة كان ذو السؤال فاها فهلا يجلوها إلا عنه إلسا بالله فوقت مع السلسلية الوديدة هاما من السلسلية قول من رسل يسجد أقول من الملتان من العقل ليس بالله هذا ناطرين كما قلنا ولا يمكن المسلم أن يقول مثل هذا القول إطلاقا إذا ما أراد أن يحترم كما يقول يوم عقله وفقه إذا كان أمر كذلك وهنا وهذا مثال واحد من الوف الامثله التي فيها خلاف بين المسلمين اليوم تمام هي الجماعه التي ذكرهم الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعلها الخطه الثالثه بعد الخطه الاولى والثانيه اذا توفرت هذه الخصال الثلاثه كان صاحبها مؤمنا لا يحقد على اخوانه المسلمين قال ولزوم جماعتهم وعلل ذلك بعلة عظيمة جدا لو تنوز عهد حكم وقاء التي يدعى عليه الرحمة أن نلزمهم وأن نتمسك بهديهم دعاؤهم يقيس من يأتي بعدهم ويسلمهم أي دعاءهم للمسلمين ومن تبعهم بإحسان الخير أما هذا الذين تسلمهم دعوة الجماعة التي أمرنا بلزومهم هذا هو بيت خطيب من وقوفي ها هنا عند المخصلة لحاجة المسلمين لأمرك الجماعة التي يجب أن يلزموها وأن لا يحيد عنها لتسلمهم دعوتهم الصالحة كثير من الناس يتصورون اليوم أن جماعة المسلمين هم جماهيرهم بما فيهم العامة ويبنون على ذلك أن كل من خالف هذه الجماعة فهو فاسد ثم يبنون على ذلك بأن حكموا عليه بطرف حديث على الطرف ليس بصحيح وهو من شذ كان بالنار فهنا خطأ بني عليه خطأ الخطأ الأول في تعريفه للجماعة أو في فهمه للجماعة التي يجب اتجاهها ولا يجب الخروج عنها من هي الجماعة يعني الجمهور الجماعة الجمهور هذا الخطأ الأول الخطأ الثاني بنى على ذلك أن من خالف الجمهور فهو شاذ ومن شاذ فهو في النار ترى معنى الجماعة في هذا الحديث ومثله أحاديث كثيرة عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، حديث صحيح. وفي حديث الفرق 73 قال عليه السلام: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. ترى من هي هذه الجماعة التي فيها هذه الصفات؟ هذه الجماعة هي من كان الحق معه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة من كان الحق معه ولا واحدا. هذا هو الجماعة. ومن الدليل على ذلك أولا وافع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول، وافع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول. وثانيا الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام تؤكد ذلك الواقع. أنه أعلم مثلا أن واقع كل رسول أول ما يدعو الناس تكون واحدا، ونحن نعلم يقينا أن دعوته هي دعوة الحق قطعا، لكن الناس كلهم على الأقل لأول دعوته كلهم على ضلال. ولذلك يجب بالمناسبة لما جاء موسى وكان يبحث عن قبر كما هو مذكور في القرآن وفي السنة مفصلا، لما لقيه قال له موسى: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. أنى بأرضك السلام؟ ما في الله ناس تعرفون هذا الأجل الإسلامي. تعرفه من السيام له موسى. إلى آخر القصة. النبي كل نبي أي نبي لما بدأ بدعوته كان وحده ليس له ثاني، ثم آمن به الواحد والاثنان والثلاثة إلى آخره. ولكن مع ذلك الذين آمنوا دائما وأبدا بالنسبة لأهل الأرض كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. فالمؤمنون دائما قلة، المؤمنون دائما أبدا قلة. نحن اليوم مثلا يسخر بعض الكتاب الإسلاميين الذين ينظرون إلى الكم ولا ينظرون إلى الكيف، لأن عدد المسلمين اليوم 800 مليون مسلم. مع ذلك بدون محاصصة وبدون تحقيق فلا يزال عدد الكفار أكثر من هؤلاء المسلمين، ولو أن قسطا كبيرا منهم يعتبر إسلامه إسلاما جغرافيا وليس إسلاما حقيقيا. مع ذلك فهذا العدد أقل من المخالفين المسلمين. فهذا الذي عانيت بالواقع، أن واقع الدعاة دائما وأبدا إلى الحق يكونون قلة. وليس غريبا أن يأتي حديث في صحيح مسلم يخبرنا أن النبي الداعية إذا كان يدعو في كثير من الأحيان كان يظل وحيدا لا يؤمن به أحد ولا يتبعه أحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أنه عرضت علي الأمم فرأى سوادا قد سد الأفق، فسأل قال قيل له: هذا قوم موسى، هذا موسى وقومه. ثم نظر في الطرف الآخر من الأفق فرأى سوادا أكبر وأعظم، فسأل عنه فقال: هذه أمتك. ثم قال عليه السلام: عرض علي النبي ومع الرهط والرهطان، يعني ممن آمن معه، الرهط والرهطان 9 تنازلا، الرهط عدد 9 تنازل. وعرض عليه النبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه أحد. ترى هل كانت دعوة هذا النبي الذي ليس معه أحد دعوة بطل أم حق؟ كل الأنبياء دعوتهم دعوة الإسلام، كانت دعوة حق، ولكن لم يجد الأرض التي تقبل هذه الدعوة كما آمن به الإنسان مطلقا. لذلك فمن الخطأ أن نتخذ الكثرة معيارا لمعرفة الحق. هذا هو الواقع. وأما السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا بأحاديث كثيرة مما يناسب وضعنا اليوم، أنه حدث عن غربة الإسلام في آخر الزمان، حديث الغربة معروفة لكم، لكن أذكركم بتلك البشارة التي بشر بها الرسول عليه السلام أمته لكي لا ييأسوا من روح الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة، والطائفة في لغة العرب تخص طائفة، وإن طائفتان من المؤمنين اختصروا، رجلين اختصروا مع بعض البعض يجب الإصلاح بينهما. الطائفة لغة هو الواحد قطاعيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأن هذا الإسلام سيظل باقيا مهما اشتدت الغربة ومهما كثر الخصوم والأعداء حوله. إذا لا يجوز أن نتصور أن معنى الجماعة هو الجمهور الذي هو أكثر عددا، لأنه لم يوجد إسلام على وجه الأرض بهذا المعنى أبدا. بمعنى أن أكثر الناس هم المسلمون هذا لم يوجد إطلاقا، حتى في عهد النبي عليه السلام الذي هو خير العهود وخير القرون ما كان أكثر الناس مسلمين. وقلت هذا والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن أكثر الناس يعلمون، إلى آخر الآيات المعروفة لأنها تلتقي كلها على ذم الكثرة ومدح القلة، ذلك لأن القلة هم المتمسكون في الغالب بالحق والكثرة يتمسكون بالباطل. إذا كانوا من خصال الثلاث هنا نزول الجماعة، فمن هي الجماعة؟ عرفتم قول ابن مسعود أن الجماعة هي من كان الحق معه ولو كان فردا او رجلا واحدا. وبمعنى اخر كما جاء في بعض كتب الحديث المذكوره ان الجماعه، وهذا تاكيد لكلمه ابن مسعود والاحاديث التي اشرنا اليها، هي جماعه العلم والفقه. اذا وقفنا عند هذه العباره اخذنا عبره بالغه في عصرنا الحاضر، لأن تعريف الجماعة بأنها جماعة العلم والفقه، هذا التعريف يجب أن نقف عنده قليلا لنفهمه مع الأسف الشديد، لأن أكثر الناس لا يعلمون معنى العلم نفسه. ما هو العلم؟ طبعا ليس بحثنا علم انتبهت في الجغرافيا والجيوكميون نحو ذلك، وإنما هو العلم الشرعي. فما هو العلم والفقه؟ الذي من كان عالما فقيها فهو الجماعة. العلم كما يقول ابن القيم: قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نهضة الخلاف فصاحة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة. لماذا ذكر الصحابة؟ لأنهم هم الجماعة. في نفس الحديث السابق لما ذكر الفرق الهالكة ذات بين استثنى منها واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا واحدة. لما قيل له: من هي؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى: هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. من أجل هذا نحن نجدل في مثل هذه المناسبة، ونذكر أنه لا تكفي، لا يكفي أن تكون دعوتنا مقيدة أو موصوفة بصفة التمسك في الكتاب والسنة فقط، بل لابد من هذا الوصف الثالث وما كان عليه الصحابة، لأن كل المسلمين قديما وحديثا وأحدث حادث سمعناه قريبا منذ أسبوعين أو ثلاث، قال أحد المتعصبين من مذهب الحنفي والماتريدي: ان مذهبنا على الكتاب والسنه. فكل المذاهب وكل الفرق وكل الطرق تدعي هذه الدعوه على الكتاب والسنه. القادياني الذين يقولون بانه جاء نبي بعد محمد عليه السلام كذلك يقولون على الكتاب والسنه. لكننا اذا قلنا لهم: هاتوا صحابيا واحدا قال لأن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام كانوا بدون مصير إطلاقا. كذلك إذا قلنا لهؤلاء المنتج على اختلاف مذاهبهم وطرقهم، هاتوا رجلا من الصحابة كان يرقص في الذكر، هاتوا واحد لا يجدون إلى ذلك سبيلا إطلاقا، ولكنهم يتمسكون بأقوال من عجب العجب. هذه الأقوال لم يقلها أئمتهم وهم يقولونها من أنفسهم. فإذا قيل لهم أنتم مجتهدون قالوا لا، نحن نخالف الذين يدعون الاجتهاد في هذا الزمان. قالوا من أين جئتم بهذه الأقوال؟ هو من عند أنفسهم. إذا هم ليسوا مجتهدين، هم مقلدون، ثم هم لا يقلدون فيأتون بأقوال ليست من عندهم. هذا التقليد ليس علما باتفاق العلماء، لأننا الآن في صدد تفسير الجماعة. قلنا لكم كلمة ابن مسعود الواضحة البينة، وكلمة أخرى تنفذ إلى تلك هي أهل العلم والفقه. من هم أهل العلم والفقه؟ هم أهل الاجتهاد. وأهل الفقه من هم؟ أهل الفقه من كتاب الله وحديث رسول الله، ليس أهل الفقه الذين يضيعون حياتهم في قراءة المتون في أي فقه حنفي أو كذا وغيره، وفي قراءة الشروع وفي قراءة الحواشي على هذه الشروع والتعليقات على هذه الحواشي ونحو ذلك. هذا ليس هو الفقه الذي دعا به الرسول عليه السلام بابن عباس حين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وليس هو الذي عناه الرسول في الحديث الصحيح حين قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما هذا الفقه هو الفهم عن الله ورسول، ومشايخ الزمان إلا القليل يصرحون لأنهم هم ليسوا من أهل الفقه في الكتاب والسنة، وهم لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب والسنة، وإنما واجبهم التقليد. هذا ما يصرحون به، وهذا مما ندينهم به. نقول أنتم تشهدون على أنفسكم لأنكم لستم من أهل العلم ولستم من أهل الفقه. ولقد جاء أحدهم ممن كتب حول هذه المسألة في عصر حاضر بنكتة بديعة جدا، فقال لا يوجد اليوم علماء حقيقة، وإنما العلماء الموجودون اليوم هم علماء مجازا، والله إنها لأصدق كلمة قيمة للمتعصب. لا يوجد، يقول لا يوجد اليوم علماء حقيقيين، وإنما العلماء الموجودون لا يوجد بينهم علماء حقيقيين، وانما العلماء الموجودين اليوم هم علماء مجازا، ذلك لانهم يقولون قال فلان وقال فلان، لان العلماء يعرف هذا القائل هم العلماء بكلام الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الجماعه هم اهل العلم والفقه. من هم اهل الفقه والعلم؟ هؤلاء الذين يعترفون لانهم ليسوا من اهل العلم؟ لا. اذا اهل العلم هم العلم المستعدون. من هنا نقيم الحجة على المقلدين فنقول لهم أنتم لا حظ لكم في دعوة الجماعة التي أخبر الرسول عليه السلام بأن دعوتهم تحيط من وراءهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا متمسكين بالجماعة. الجماعة هم أهل الفقه والعلم، وأهل الفقه والعلم ليس هو أبو حنيفة فقط، ولا هو الإمام مالك فقط، ولا هو الإمام الشافعي فقط، ولا الإمام أحمد فقط، ولا هؤلاء الأربع فقط. هناك سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن نادي عبد الله مبارك وما شاء الله من أهل العلم فقط. هؤلاء الأئمة كلهم هم الجماعة. فما كانوا عليه يجب علينا أن نتمسك به. ووقع بينهم مع الأسف بين الاختلاف، وهو حين لا موضع هذا الاختلاف نعتقد انه امر طبيعي، ولكن اختلافهم لم يكن كاختلاف المتاخرين. اختلافهم كان في سبيل معرفه الحق والتعصب له لا لغيره. اما اختلافهم اليوم اليس كذلك؟ نابليون ليظل كل منتسب منهم الى شخص الى امام متمسكا بغير ايمانه، هكذا سمعنا بعضهم يفخر ليقول انه يتمسك بغير هذا الامام. نحن نقول لا نتمسك بغير احد ابدا مهما كان عظيما، وانما نتمسك بالكتاب والسنه جاوب الجماعه، لان التمسك بالجماعه عصمه لنا من ان ننحرف يمينا او يسارا. اذا الجماعه بتفسير الرسول عليه السلام هي ما كان عليه الرسول واصحابه، الجماعه بتفسير ابن مسعود وهذا يدخل في نطق اللسان، يقول الجماعه من كان الحق معه ولو كان وحده. الجماعه في تفسير اهل العلم هم اهل الفقه والعلم. اذا قيل لنا خلقتم الجمهور، نقول لهم من هم الجمهور؟ الذين نعيش نحن بين ظهرانهم الان ليس هؤلاء الجمهور. اذا فسرنا لفظة الجماعة بالجمهور نقول هم الذين كانوا على الكتاب والسنة وهم الائمة، لكن لا ننكر واقعا ان الائمة اتفقوا في اكثر من المسائل خاصة ما كان هنا في العقيدة، لكنهم اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية واختلفوا في قليل من المسائل الاعتقادية. وضربت لكم مثلا واحدا فيما يتعلق باختلاف في الاعتقاد الا والايمان. هنا ذاك ماذا نعمل اذا كان هؤلاء الائمه انفسهم اختلفوا؟ ربنا عز وجل او جبريل المخرج في نص صريح في القران الكريم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك قول حق كبير. هذا الكلام لنبين فقط الجماعة التي حارب جماهير المسلمين في ثانية يقف عند هذا الكلام الصحيح، ويحاولوا أن يلزموا هذه الجماعة بالمفهوم الصحيح لكي تنالهم دعوتهم التي سبقتنا بقرون طويلة. أما من لم يلزم الجماعة بهذا المعنى الصحيح فسوف يكون بعيدا عن ان تتناوله دعوة تلك الجماعة التي يجب ان نلزم منهجها وفقها. اذا عرفنا هذا المعنى من ناحية العلمية عرفنا بعد ذلك ما هو الموقف الذي يجب ان نقفه نحن اليوم بالنسبة للجماعات والاحزاب القائمة اليوم ديار الاسلام كبيرة. فاقول كل جماعة تنتسب الى هذه الجماعة في منهجها وخطتها وتطبيقها لهذه الخطة فهي الجماعة مهما كانت قليلة او كثيرة، قريبة او بعيدة، المهم ان تتمسك بهذا المنهج ان تلزم الجماعة. فهذا الحديث يؤكد هذا المعنى الذي يذكره ابن القيم في شعر الرأي الجميل، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فلا يكفي لأي جماعة في الدنيا أن تقنع في دعوتها أنها على الكتاب والسنة للسبب الذي ذكرناه آنفا، فلا بد أن تضم إلى منهجها إلى كتاب السنة الجماعة وهو الصحابة، هي الصحابة. فأي جماعة اليوم على الأرض تتمسك بهذا المنهج الكتاب والسنة والجماعة ليس فقط دعوة مجرد عن التصديق، وإنما دعوة مقترنة في التطبيق والعمل، فهي الجماعة التي تكون أولا من الفرقة النادية وتكون أيضا من هذه الفرقة التي دعا الرسول عليه السلام لها بالرحمة والنضارة. من توفرت في هذه القتال الثلاث إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين واللجوء لجماعتهم، علل ذلك بأن فائدة توفر هذه الخصال الثلاث قوله فإن دعاءهم تحيط من وراءهم. المقصود من الحديث في الواقع هو الجملة الآتية المناسب للباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه من تكن الدنيا لذته يجعل الله فقره بين عينيه ويثبت عليه ضيعته ولا يأتي منها إلا ما كتب له ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه رضعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. هذا أمر عظيم جدا أكثر الناس غافلون عنه. إن الرسول صلى الله وسلامه عليه يبين لنا في تمام هذا الحديث أن المسلم إذا كان موته وهم الدنيا كان عيشه على العكس ذلك في فقر وفي غم وهم. ذلك لأن الغنى في واقع كما تقطع السنة بعضها بعضا. الفقر والغنى ليس أمرا ماديا، فيقال كل من كان حاويا المال فهو غني، وكل من كان لا مال عنده فهو فقير. السنة تشهد والواقع يؤكد أن الأمر ليس كذلك. السنة تقول ليس الغنى غنى العرب، ليس الغنى غنى العرب يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. إذن غنى النفس هو الغنى الحقيقي. والواقع يشهد لأننا نرى كثيرا من الناس أغنياء عندهم ملايين من الدنانير، ومع ذلك فهو يعيش في غم وكرب. ذلك لأن الغنى ليس غنى المادة وإنما هو غنى غنى النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظر المسلم إلى هذه الحقيقة، أنه يجب أن لا تهتم بدنياك وتجعلها همتك وديدنك، وإنما أن تجعل الدنيا وسيلة ليست غارة، وإنما تقصد بحياتك في الدنيا وكسبك للقوت ليس الدنيا وإنما مرضاة الله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك فالله عز وجل يسر لك أسباب الرزق وجاءتك الدنيا وهي راغمة. هذا طبعا لا يعني الرسول عليه السلام جاءتك الدنيا راغمة بمعنى صرت مليونير، لا، إنما يعني أنه يأتيك من الدنيا ما كتب لك وأنت غني له مطمئن القلب. هذا هو المقصود بالغنى، وليس المقصود بالغنى هو المادة. حول هذا يدل الرسول عليه السلام في الطرف الحديث من الأخير حين قال من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، دائما يهتم. فالرسول عليه السلام يخبر أن من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويستثبت عليه ضيعته ماله ورزقه ولا يأتي منها إلا ما كتب له، والعكس بالعكس. ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويأتيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الضيعة فيما أذكر في هذا الحديث بمعنى الأهل والأولاد. الله عز وجل من كان لا يهتم بالدنيا إلا بمقدار ما يقوم الراجل السعي وراء الرزق، فالله عز وجل يسوي له هذا الرزق ويجعل الغنى في قلبه ويسقيه مؤنة أهله وعياله وتأتي الدنيا وهي راغمة. الحديث الذي بعده وهو حديث صحيح وبه ننهي الدرس هذا، يقول عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بلاد من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فواصلوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له وقفوا في طريقه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها كما أهلكتم. لذلك كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخافون من المال القليل الذي توفر لهم ولعل كثيرين منكم لا يزالون يذكرون قصه سلمان الفارسي حينما دخل عليه سعد بن وقاص وعوده كبيره بملكه فراه يبكي ساله عن البكاء قال والله ليس خوفا من الموت وانما ان الرسول عليه السلام عهد الينا عهدا فاخشى ان نكون قد اخلصنا معه بالعهد ما هو العهد قال ان الرسول عليه السلام قال لا ليكن زاد عهدكم في الدنيا كزاد الراكب قال وانا ارى هذه الاشياء والاشخاص بين في مكانه في بيته يقول الراوي فلم يكن هناك سوى قدام وعاء ليغسل وعاء للقمص له ذلك يعني اربع قمص او غيره فهو يخاف ان يكون قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه زاد الراكب ما بيحمل يوم اذن تناجح فهو ياخذ شريط قمص ويستمر شريط مي ويقطع الحياه والكفار البعيده الغدا على هذا القوس القليل فسلمان يخفى على نفسه ان يكون نقض العهد مع نبيه وهو لم يملك اشياء كما جاء في بعض الروايات تبلغ العشرين درهم او كتاب من هذا كان من اجل هذا التذكير من الرسول عليه السلام كان يخشى سلمان ان يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاه والسلام لذلك ذكر الله عز وجل ان لا يجعل الدنيا في قلوبنا ولا يجعلها اكبر عنا وانما يجعلها وسيله تساعدنا على الاقتراب والازدياد من طاعه الله عز وجل وعبادته والان نبدا بالاجابه عن الاسئله السابقه هل سأل هنا مثلا في حديث ما درج الحديث من نقد الأسباب على رجلك في كثير من الأشياء هذا الحديث أنا سألت هذه المسألة قدمت منها ما يحتاج إلى جواب كثير أن الواحد ضيق معنا نص ساعة تقريبا فهذا الحديث يقول ما درج الحديث من نقد الأسباب على رجلك فهذا الحديث صحيح رواه البخاري مسلم هنا سؤال يقول بعد البسملة هل يجوز حلاقة اللحية لتقيتها شرعا جزاكم الله خيرا يقول ربنا عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته هنا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الحي القيوم الجواب هذه صفة مبالغة والمقصود لأنه هو القائم على تدبير نفسه للسماوات والأرض ونحو ذلك سؤال فيه جدة وفيه ربما قائلة يقول الإيمان أمر قلبي والنية كذلك والإيمان يطبق العمل والنية كذلك فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية وهل نعتبر أن الإيمانية هو بالعكس وجزاكم الله خيرا نقول هو يقصد بعض النية التلفظ بالنية الإيمان أمر قلبي والنية كذلك والإيمان يطبق العمل والنية كذلك فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس وجزاكم الله خيرا هل نعتبر أن الإيمان نية نقول الإيمان هو عمل قلبي والنية جزء من هذا العمل القلبي فإذا كان السائل يعني هذا المقدار فقط فهذا جواب الإيمان هو عمل قلبي في حركة القلب والإيمان الجازم بما جاء عن الله ورسوله والنية التي تتضمن الإقدام على عمل من الأعمال الصالحة هي جزء من أعمال القلب لا شك ولذلك لا تصح الأعمال إلا مقرون بهذه النية كما أن الأعمال كلها لا تصح إلا مقرون بالإيمان القلبي لكن هذا المقدار الذي يريد السائل هذا هو الجواب لكن لعله يعني هل التلفظ بالنية إذا يجري مع النية القلبية مجرى الأعمال الصالحة مع الإيمان القلبي لعل السائل يعني هذا فنقول الدعاء التلفظ بالنية ليس عملا صالحا، ولو كان عملا صالحا لدخل في الأعمال الصالحة ولقلنا إن هذا العمل من تمام الإيمان الكامل، ولكن التلفظ بالنية بدعة لم يقل بها أحد من الأئمة المجتهدين. انظروا الآن كيف نأتي إلى معالجة واقع المسلمين اليوم. اليوم أهل الفقه بالمعنى وأهل العلم بالمعنى المجازي يتلفظون بالنية، ولا أحد من الأئمة قال ذلك. من الذي شرع لهم هذا التلفظ وهم يقولون نحن مقلدون؟ إذا هم مقلدون، هم مجتهدون، يجمعون بين التناقضات. هم مقلدون في ناحية ومجتهدون في ناحية، لأنهم يأتون من الأفكار ومن المسائل ما لم يقل بها إمام من الأئمة الأربعة الذين يجرون على جماهير الإسلامية أن يقلدوا واحدا منهم. هذا التلفظ بالنية بدعة، فإذا هو ليس عملا صالحا فيطرح ولا يدخل في السؤال السابق إطلاقا. السؤال هنا إذا حدثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئا من الظهور أو الرياء، ثم استغفر الله وهو يريد العمل الصالح لله تعالى، فهل يقبل هذا العمل الصالح أم لا؟ لا يؤمن توقفه لنا. هذه مسألة الواقع فيها دقة، وفي علمي في حدود اطلاعي أحسن من شرح هذه القضايا هو الإمام الغزالي في كتاب الأحياء للدين على ما فيه من أشياء مخالفة للشريعة، لأن الرجل كان في برهة طويلة من حياته غريقا في التصور، لكن الواقع يعالج أمور تتعلق بالنفس معالجة دقيقة جدا. من ذلك هذه الناحية، هناك فرق كبير جدا بين إنسان يباشر العبادة حينما يدخل فيها لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد بها شيء من حطام الدنيا، فهذا ليس له شيء من هذه العبادة إلا الود الذي لم يأتي بهذه العبادة خير منه. رجل يكون يصلي بالليل والناسيان ليقول جيرانه فلان بن صالح ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، خير من ذلك الذي نام طول الليل وما قام يصلي في الليل. ليش؟ لأن هذا الذي صلى بسلم من الصلاة وهو يستحق عذاب الله، لأنه قصد لعبادة الله غير الله فهو مأجور غير مأجور، أما ذاك النائم فلا مأجور ولا مأجور. هذا إذا دخل في العبادة فهو يقصد بها غير الله تبارك وتعالى. لكن هذا يختلف عن الصورة التي جاء السؤال عنها. إنسان كان يصلي في الليل فعلا إنما يعني وجه الله تبارك وتعالى، لكن الشيطان فاعل الإنسان بالرفاق فهو يوسوس له في أثناء صلاته، فخطر في باله الخاطرة هذه أن والله يا ريت حدا من الجيران يسمع صوتي في صلاة القرآن أو يحس بصلاتي إذا كان يصلي سرا. هذا بلا شك ليس الأول، ولكنه ينقص من عوامل قوام صلاته مركب درجة لا يستطيع أحد أن يحد لها حدا إطلاقا، إنما أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان قوة الدافع على هذه العبادة أقوى من قوة الرياء الذي عرض له، فبل هو مسؤول له من وراء هذه العبادة أجر. وإلا فالعكس بالعكس تماما. هذا ما عندي في الإجابة على ذلك السؤال. في ناس من علماء الحديث محدثون ونقوم بالتدليس، وكنا نظن أنه خلاص من التدليس، وهل في بعض أخوان المدلسين الآن؟ فنحن قتلنا الأسئلة في السنين قسم تغني وهو كما ترون لا وجود عنها في السابق، وقسم قتلنا الأستاذ أيضا لا يوجد عليها، وإذا كانت الأستاذ بين يديه هنا ينجاز عليها فورا وهو ينبغي أن ينجاز عليها آخر آخر شيء. أيضا التدليس ما انتهينا منه. هنا يقول السائل حديث برقم كذا مختصر قعيد بهم، فما تخطتهم فينا يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون ما معنى عبارة زيادة كبد النون؟ النون طبعا المقصود به الحوت، حوت البحر الكبير. وزيادة كبد النون، كبد أيضا معروف فرقه، هكذا يقول علماء الحديث، زيادة كبد النون يعني فرقه، ويقولون إنه أشهى وأطيب حوت الحوت هو فرقه ثاني. ومعنى هذا الحديث طبعا وإنكار السائل لم يسأل أن هناك حوتا عظيما جدا ربنا عز وجل يسقط أهل الجنة بأن يطلعهم من الكبد مثل الحوت من كبد الحوت وليس من الكبد بل من الزيادة أي من فرد من أفراد هذا الكبد. فكم يكون لقامة هذا الحوت؟ الله أكبر. إن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض ويقول إنا لموسعون وجعل لأهل الجنة من الملك ما أحط إنسان في الجنة منطلة وهو لم يخرج من النار بعد أن صار حين منسوبة وأحط الجنة ويمشي إليها زحفة، هذا حين لا يسكن الجنة لو فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. كم يكون سعة هذا الكون وما سيزيد به رب العالمين؟ فلا تستغربوا أن الله عز وجل يبحث أهل الجنة بأن يطعمهم أول ما يطعمهم من طرف كبد الحوت. نعم نعم ما في سنة يدخلون الجنة هكذا. يرجع توجيه فكري أن البدعة تشريع وأن ذلك مصالح لحق الله وتفرده في التشريع والحكم وأسئلة كثيرة لا تأرى حول هذا أي البدعة وحد الوسطية. ونقول إننا قد أجرنا مرات الدرس الماضي أو الذي قبله ما يذكر كما تكلمنا بصورة رسمية شيء من التوسع أن الابتداع في الدين ينافي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، لأن هذا المتبع إنما يتبع في الدين يحسن رأيه فقط لا يترك على الله قال رسول الله قال الصحابة أنا هو المنهج أفضل هذا المنهج فاختلفون في دينكم. المتبع لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، يقول لك شو فيها هاتي، فإذا شو فيها هاتي يقول مثلي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال العلماء، وإنما نجد في أقوال الجمهور الذين يريدون أن يحسنوا أقوالهم على الكتاب وعلى السنة. فلما كانت بدعة مرجعها إلى الأهواء الشخصية ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، فهي تنافي أن الحاكمين لله عز وجل الذين فهموا ولو في الجملة معنى الحاكمين لله عز وجل لأنها صفة له لا يجوز أحد أن يسأل أن يفرطه فيها يجب أن يلاحظوا أن التشريع هو أن كان ليس بلا حجر أو تقليد وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة. انظروا ماذا نقول، هو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة أو سنة، هذا ينادي اعتقاده من الحاكمين لله وحده فقد اتبع غيره. والله عز وجل يقول بحق النصارى اتخذوا احبارهم وعظامهم اغانا دون الله. فنحن نذم التقليد، نذم التقليد ولا نحارب ذلك احدا ابدا، ولكننا نعلم التقليد الذي تبين لصاحبه انه مخالف كتاب السنه. هذا التقليد لا يجوز ان انسان درس الفقه الحنفي مثلا او الفقه الشافعي يجهل خالي في اي مساله من مسائل المذهب انها تخالف الكتاب والسنه، فهذا نحن لا نعترض عليه من حيث ان تمسك في هذه المساله وهو خطا، لكننا نعترض عليه انه ينبغي ان يفتح ذهنه ولده وقلبه ان يعرف هذه المسائل، هل هو مما جاء في القران ام جاء في السنه ام جاء من عمل السلف الصالح الجماعه ام هو راي الامام لا الا، فاذا كان راي الامام الثاني عنده حديث فنتبعه. ما يعيش الواحد منه العشرين غزوه كله وهو لا يعيش انسان حنفي رفع يديه في الصلاه امثله بسيطه جدا ليش في بيت مدني ما تركت مع عشرين حديث، عشرين حديث صحيح عن رسول في صحيح البخاري ممكن ان رسول صلى الله عليه وسلم ماذا سمعت اسمعوا في جمله في مذهبنا نعم قدمنا المذهب على السنه هذا الذي يشتكي. اما رجل فاضي وقال ان ما يعني المخالف في كتاب السنه فهذا لا نعترض عليهم من هذه الحيثية. نعترض على هذه الحيثية الأخرى، إن إذا كان عندك مجال أن تتفقه في السنة، تدرس السنة كما تدرس الفقه بل أكثر، ثم لا تفعل وأنت تستطيع، طبعا المشايخ يستطيعون، المشايخ يستطيعون، العامة لا يستطيعون، فما بالهم يدرسون الفقه السنة أو الفقه السنة. لقد سمعنا تفسير بعض المشايخ الحاضرين اليوم في العصر الحاضر، وهو بقول لا نستطيع أن نفهم الحديث. من يفهم ذلك الحديث؟ لذلك الله عز وجل أنا أقول الله ذرى هؤلاء المشايخ الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحديث بلاء بأشخاص قد يكونوا غرباء عن مرسل أفراد أو ألوان أو نحو ذلك بالجعوب يفهموا الحديث. بلاهم لهؤلاء فعلا، فإذا ما عجبوا هذا البلاء ما يفتح الرجال بأنفسهم يتكلموا في الحديث النبوي، خلوا يحتلوا الجماعتي لكنهم يعترفون أنهم لا يفهمون الحديث. إذا أين الطائفة التي يقول عن الرسول وقالوا لا تزال طائفة من أمتي على الحق؟ أين كانوا الطائفة؟ والعلماء من ابن حجر من الإمام أحمد من عبد الله بن مبارك كلهم متفقون أن هذه الطائفة هم على الحديث. فإذا كان مشايخنا يقولون نحن ما نبقى على العلم فهم يحكمون بالإعدام على هذه الطائفة، يحكمون قبل كل شيء على أنفسهم ثم يحكمون على غيرهم، أما حكمهم على غيرهم فليس له ذلك، أما حكمهم على نفسهم قد انخلق أجوبة. ثم في الإمام الحديث معناه الرسل الطائفة أو الكورة أو ذات الحجة والقوة كما يفعل غير الواقع. إذا البدعة تنافي توحيد الله في ذكر العلم، وأنه يحكم بتحكيم بدعة بعقله وهواه. والأسئلة الأخرى الجوانية من سنة وسجستان سنة حسنة كما أيضا تكلمنا عليها. هنا سؤال، هل عمر الخطاب قبل صلاة التراويح في الركعة؟ وهل صحيح أن دعاء أصحاب الذكر في الحضرات لأن الصحابة كانوا في الذكر يتمايلون وتمايل أعصابهم؟ إذا السؤال يحتوي تقرير. الأول أن عمر صلى الناس صلاة التراويح في الركعة نحن لنا رسالة في هذا الموضوع أن يجوز الكتاب الذي ثبت في أصح كتاب من كتب العلم انتبهوا ما أقول، مش أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم، لكن أصح كتاب من كتب العلم نسبة إليه هو موقع من نفسه يروي فيه بالسند الصحيح عن الثائب بن يزيد أن عمر الخطاب أمر أبي بن سعد أن يصلي بالناس صيام رمضان 11 ركعة. هذا أصح كتاب للإمام الأئمة الأربعة، يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي بن سعد أن يصلي بالناس 11 ركعة، وهذا هو المقابل لحديث ابن عائشة. ولا يريد أيضا أن أقول في هذا، وإن كان بعض المخالفين قد خاض في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا، لا أسمع لنفسي أن أصوب في مثل هذا الاجتماع في مناقشتي لمسير الإذاعة في الوقت علينا وعليكم، فأكتفي في هذا المكان بالجواب عن الشق الأول للسؤال. أما أصحاب الذكر والحضرات واعتقادهم بأن الصحابة كانوا يتناولون في الذكر تناول الأوطان، هذه الروايات التي كانت معروفة من الأخلاق. هذا من الرواية.